بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند كلامه عن غزوة الفتح الأعظم، قال رحمه الله تعالى: ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر رضي الله عنه فقال: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي رضي الله عنه وعنده فاطمة رضي الله عنها والحسن غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني جئت في حاجة، فلا أرجعن خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال رضي الله عنه: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: ما يبلغ ابني ذلك، وما يجير أحدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكن سيد بني كنانة، فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكن ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام الذي تسمعونه هو مرتبط بما سبق في الدرس الماضي، وهو أنه في غزوة الحديبية والصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وفي هذا الصلح بنود وشروط، منها أنه من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومنها أنه من أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فدخلت خزاعة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش. هذه المعاهدة معناها أنه لا يعتدي أحد على أحد فترة من الزمن، ومن نقض العهد فيكون هو المسؤول عن نقضه لذلك العهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث هذه الفترة، وهي 18 شهرا كما يقول ابن كثير وغيره. ثم حدث أن بني بكر غاروا على خزاعة على ماء يسمى الوتير، فقتلوا منهم جماعة، وأعانتهم قريش بالليل، أعانتهم بالسلاح، وقاتل بعضهم معهم. هذا معناه نقض للعهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان وقريش. حينما شعروا بذلك وأنهم نقضوا العهد، خافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتيهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه. فسافر أبو سفيان وهو رئيس قريش، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفيان بن أبي الحارث بن عبد المطلب، فسافر إلى المدينة. ويقصد من مقابلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في المدة وتجديد العهد. فلما جاء إلى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليه، كلمه لم يرد عليه في هذا الموضوع مطلقا. ثم انتقل إلى من يتوسط به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأبي بكر فاعتذر، ثم جاء إلى عمر يطلب منه أن يشفع له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمعنا كلام عمر رضي الله عنه بحيث قال له: إني لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. جاء إلى علي بن أبي طالب وقال: أنت أقرب الناس بي رحما، لأنه ابن عمه، وأريد منك أن تشفع لي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له: الرسول قد عزم على أمر فلا يمكن أن نشفع عنده. فتكلم مع فاطمة رضي الله عنها وطلب منها أن ابنها الصغير هو الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: أن ابني هذا صغير ولا يبلغ هذا. فرجع إلى علي وقال: ضاقت علي الأمور، فأريد منك أن تشير علي برأي في هذا الموضوع، ماذا أصنع؟ فقال له: أنت سيد قريش، يعني أنت رئيس قريش وسيدهم، فإذا رأيت تدخل في المسجد وتعلن بأنك أجرت بين الناس ثم تنصرف. فهو سأله: هذا يغني شيء؟ قال: لا يغني شيء، لكن ما أجد غير هذا الرأي أقدمه لك. فعمل ذلك العمل، دخل المسجد وأعلن بين الناس أنه أجار بين الناس ثم انصرف. لما وصل إلى قومه في مكة وسأله ما وراءه، فأخبرهم بالذي حدث، فقالوا: هل محمد أجاز لك ذلك القول كونك تجير بين الناس؟ قال: لا. قالوا: لم تأتي بشيء، وإنما ما زاد أن لعب عليك الرجل، يعني علي بن أبي طالب، قال لك بهذا القول، وهذا القول لا يغني شيئا. الشاهد أن من طبيعة الكفار نقض العهود، وأما المسلمون فهم يفون بعهودهم، ولهذا الرسول وفي بالعهد بالشرط الذي شرطه عليه سهيل بن عمرو، بأنه من جاء من الكفار مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيده إليه، يعني يعيده إلى قريش، والعكس إذا جاء أحد من المسلمين مرتدا لا يعيده. وفي ظهر الشروط أن هذا الأمر قاسي، كيف نحن نعيد إليهم من جاء منهم وهم لا يعيدون من جاء منا؟ والواقع أنه ما في حاجة للشخص الذي يذهب من عندك، إذا ذهب مرتدا لا خير فيه. وأما هذا المسلم فإن لم يتمكن ويبقى عندك وتحميه ويدخل مع المسلمين، فالله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا. ففي نفس اللحظة كما سبق لنا الحديث أنه جاء أبو جندل ابن عمرو بن سهيل، يعني ابنه، جاء يرصف في قيوده مسلما عذب من قريش، فخرج حصل له فرصة فخرج وجاء رمى بنفسه بين المسلمين. فقال عمرو بن سهيل: أول ما أبايعك عليه هذا أن ترده، يعني ابنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إننا لم نقضي العهد، يعني حتى الآن ما انتهت الكتابة، نحن بدأنا في الكتابة فقط. فقال: لا يمكن. ثم أقسم أنه لا يصالح على شيء إلا بهذا الشرط. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل، ولما رآه عمر قال ذلك القول، قبل ذلك الشرط الذي يراه أنه يعني تنازل من المسلمين للكفار، هكذا يعني يفسره بهذا التفسير. وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: ألسنا على الحق؟ ألسنا مسلمين وهم كفار يعبدون الأصنام؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ قال: إن الله عز وجل لا يضيعني ولن أعصيه، لأن الرسول لا يعمل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وهو مأمور من الله تبارك وتعالى بتنفيذ ذلك الصلح. وقد قال: لا يدعونني اليوم إلى شيء فيه تعظيم الكعبة إلا أجبتهم إليه. فالشاهد من هذا على أن أبا سفيان رجع ولم يتحصل على ما أراده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تجديد العقد، العهد، تمديده، وعدم يعني كأنه يقول: نحن لم ننقض، بل هو سأله قال: هل حدث شيء أنت جئت الآن؟ يعني تريد تجدد العقد وتزيد في المدة هل حدث شيء؟ قال ما حدث شيء لكن هكذا بس جينا، لأنكم تعلمون في تلك الفترة الأخبار ما تأتي بسرعة، يعني ما هو مثل اليوم الموضوع يقع في آخر الدنيا في شرقها وفي غربها ويأتيك الخبر مباشرة سماعا ورؤية. أما ذاك الوقت لا، يسافر الواحد شهر من مكة إلى المدينة، ولهذا ليلة الإسراء والمعراج تعجب الناس كيف الرسول يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلته، وهم يضربون أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدق العدو، يعني أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك.
تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بالجهاز وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على نقض العهد هذا، وقد سبق لنا لما جاء عمرو بن سالم الخزاعي يشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع بهم أولئك، ومن أقواله أنهم قتلون ركعا وسجدا، فقال له: نصرت يا عمرو، نصرت يا عمرو. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الجيش أن يتجهزوا، ودعا هذا الدعاء بأن الله يعمي عنهم يعني أبصار قريش حتى لا تصلهم الأخبار، حتى يستعدوا بحيث يبغتونهم وهم في حالة على غير استعداد للحرب، حتى تكون الهزيمة أوقع بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ذلك بذلك الدعاء، ثم بدأ التجهيز. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بهذا، وكان يخفي الخبر، وكانت من عادته أنه يوري، بمعنى أنه إذا أراد غزوة إلى جهة معينة ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يذهب إلى الجنوب يسأل عن طريق الشمال ماذا فيها، بحيث أن الجواسيس الذين يسمعون ما ينقل الخبر إلى الجهة الأخرى التي هو يريد غزوها. وهذه قاعدة يعني حربية استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تخالف الواقع، يعني ليس فيها كذب، وإنما تورية للناس الذين يبحثون عن الأخبار وينقلون الأخبار إلى قريش، حتى لا يعلموا على أن الرسول عزم على غزوهم فيستعدوا له. ومن الأمور التي أيد الله بها عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في إخفاء هذا الخبر، أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو ليس من قريش، وإنما هو كما يقول لصيق بهم، يعني هو كان في مكة لكن ليس من قريش، يعني وافد عليهم من قبيلة أخرى، ومكث عندهم فترة فأصبح منهم، فأسلم وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن حضر غزوة بدر. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حينما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على الذهاب إلى مكة، كتب كتابا يخبر فيه بعض الموجودين في مكة إلى بعض قريش، يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا في نفس الخطاب، لأنه نقل بصور متعددة في السيرة ومنها البداية، ذكر لهم أنه عازم إلى الذهاب إليكم إلى مكة وعنده جيش، يعني عدده كذا وكذا، واعلموا أنه لو يأتي وحده فالله عز وجل ناصره عليكم، بمعنى أنه مؤمن ومطمئن وعالم على أنه على الحق، ولكن يعني من أجل أن يجعل له يد عند أولئك ليحموا عشيرته وأموالهم وأولاده الموجودين هناك عمل هذا السبب. الله عز وجل في نفس الوقت جاء الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كتب هذا الكتاب وأعطاه سارة جارية من بني عبد المطلب لبني عبد المطلب، وأمرها أن تذهب به، فأخذته وضعته في عقاصها في شعر رأسها، يعني للتعمية تماما وذهبت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب والزبير أن يذهب إلى هذه المرأة فسيجداها في روضة خاخ، يعني تبعد عن المدينة، يعني مسافة ليست بالطويلة بالبعيدة، وقال تجدون ضعينة معها خطاب خذوه منها. فذهب فأدركها فقال اعطينا الخطاب، قالت ما معي شيء. لما صمموا وقال لها علي لو لم تعطينا الخطاب لجردناك، يعني ما في كلام، قال ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، الرسول أخبر من الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن معك الخطاب فلا بد أن تخرج الخطاب هذا، إما تعطينا يعني بالأسلوب السهل وإلا جردناك. فلما رأت العزم يعني قالت له أنصرف، يعني وجه وجهك إلى جهة أخرى، فلفت عنها في الجانب الآخر فطلعته من رأسها وأعطتهم الخطاب، أخذوا الخطاب وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاطب رضي الله عنه عنده. فلما قرأ الخطاب قال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما بدلت ولا غيرت، بل أنا مطمئن إلى الإسلام وأعلم أن الله عز وجل ناصرك، ولكني رجل لصيق في قريش، وكل موجودين هنا من المهاجرين لهم أقارب موجودين في مكة، فقد يدفعون ويحمون، لأن إذا جاء الجيش بكثرته الأمور تختلط على الناس، يعني الجيش لما يأتي بالكثرة ما تنضبط الأمور، من وجدوه أخذوا إلا معه بأي وسيلة من الوسائل. وأردت أن أخذ يدا عنده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما الرجل فقد صدقكم، يعني الكلام الذي قاله هو الكلام الصدق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظنك بأن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. نعم تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا والزبير رضي الله عنهما إلى المرأة فأدركاها بروضة خاخ فأنكرت، ففتشا رحلها فلم يجدا فيه شيئا فهدداها فأخرجته من قرون رأسها، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا حاطبا رضي الله عنه فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال رضي الله عنه لا تعجل في يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم.
يعني هذه القصة من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الله عز وجل أن يعمي عن قريش خبره. ولهذا هذا الكتاب الذي عمله حاطب رضي الله عنه الله عز وجل أطلع رسوله عليه فأخذ، بمعنى أن الدعوة استجيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا فضل أهل بدر، أهل بدر وقد سبقت لنا هذه الغزوة في أول هذا الكتاب. فأهل بدر الذين هم كانوا 314، وأبو جهل ومن معه 1000 وزيادة، والله عز وجل نصر المسلمين عليهم، قاتلوا منهم 70 وأسروا 70، وقتل أبو جهل، يعني صناديد قريش كلهم قتلوا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج للغزو في تلك الغزوة، وإنما خرج هو من معه لاعتراض عير قريش، لأن قريش أخذوا أموال المهاجرين. ولهذا قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب، ما عملوا شيء إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني كل الجريمة التي ارتكبوها أنهم قالوا ربنا الله، وحدوا الله عز وجل فأخرجوا من ديارهم وأخذت أموالهم. فالرسول لم يخرج للقتال، ولهذا تخلف كثير من الأنصار لأنهم خرجوا لاعتراض العير فقط. فلما صار ما صار، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يخطب في المجموعة الذين معه، لأنه بلغوا الخبر أن أبا سفيان نجى بالعير، يعني جاء للساحل وترك طريق بدر وجاء بالساحل ونجى العير وصل إلى مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق أمامه إلا الحرب، لأن أبو جهل لما أخبره أبو سفيان وقال له أن العير قد انتهت نجحت فارجع، فقال: لا، لا يمكن إلا أن يأتي إلى بدر ويمكثون فيه أياما يشربون الخمور وتضرب القينات على رؤوسهم حتى يسمع بهم العرب ولا يعترضهم أحد في المستقبل، وهذا أمر من الله عز وجل قدره سبحانه وتعالى. فلما جاءوا وحدثت تلك المعركة وقتل من قتل من الكفار وانتصر المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن أهل بدر هم أفضل الصحابة الذين جاهدوا في سبيل الله، وأن الله عز وجل لذلك الثبات الذي ثبتهم الله عز وجل به أعطاهم هذه الميزة، أنه غفر لهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب هذا ممن حضر هذه الغزوة وممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهو من أهل بدر. فهذه الهفوة التي حدثت منه من غير ارتداد عن الإسلام ولا خيانة للمسلمين، وإنما عذره الذي ذكره هو أنه ليس له أحد يحمي عشيرته حينما يحدث ما يحدث، فعمل ذلك من أجل أن يضع له يدا عند أولئك. الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه لأنه صادق في خبره، وأنزل الله عز وجل آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا، ولهذا خاطبهم باسم الإيمان: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، الآية في سورة الممتحنة. فالله أنزل هذه الآيات تتلى، ومعناها على أنه لا يجوز للمؤمنين أن يسروا إلى الكفار أخبار المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يقول: هؤلاء عدو لي لأنهم مشركون كفرة، وعدو لكم أخرجوكم من ديارهم بدياركم وأخذوا أموالكم، تسرون إليهم بالمودة، معنى هذا الخطاب الذي أرسل لهم في نوع من المودة، لأنه يريد أن يحذرهم مما سينالهم في المستقبل. والله يقول: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، يعلم ما توسوس به الأنفس. فما حدث في هذه الواقعة هو إخبار من الله عز وجل بأنه استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يعم الخبر عن قريش ويبغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهم في غير استعداد للحرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكن لهم على وجل. فكان أبو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، وكان العباس رضي الله عنه قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجحفة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر الظهران نزل عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقد أكثر من 10,000 نار، فركب العباس رضي الله عنه بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يدخلها عنوة.
يعني العباس رضي الله عنه في هذه الفترة قد خرج مسلما هو وأسرته، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وجدهم في الجحفة. قريش ما يعلمون على أن الرسول جاء بهذا العدد معهم، ولكنهم على وجل وعلى خوف لأنهم نقضوا العهد. فكان أبو سفيان يتجسس، يعني يخرج يبحث عن الأخبار، هو وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء، يعني كبار قريش المسؤولين، يبحثون ويتجسسون عن الأخبار ماذا سيصنع محمد ومن معه. فلما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في مر الظهران أمر الجيش أن يوقدوا هذه النيران. الجيش الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ولهذا غزوة صلح الحديبية كان الصحابة يسمونه هو الفتح، هو غزوة الفتح، وإن لم يدخلوا مكة لأنه صار الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع محمد ومن معه وأن يعتمروا في العام القادم، لأنه لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا ما كتب عليه محمد رسول الله عمرو بن سهيل، قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت. يعني ودنا نفهم مثل هذه الأشياء، يعني يقول أنا ما كنت أفهم أنك رسول الله وإلا ما أردك، لأنهم ما اقتنعوا بأنه رسول من الله عز وجل، والقرآن آيات مليئة بذلك بأنه كذاب وأنه ساحر وأنه لم يأتي بدين. فهو يقول نحن ما نعلم أنك رسول الله وإلا ما نردك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. يعني الصلح بين عمرو بن سهيل قوله محمد بن عبد الله، فكتب. هو لما كان أبو سفيان يبحث هو ومن معه وراوا هذه النيران الكثيرة، فسنسمع من هم أصحاب النيران. يعني قال بعضهم هؤلاء خزاعة، وقال بعضهم هؤلاء كذا، فكان أبو سفيان يقول هم أقل من أن يكونوا كذلك، يعني هذه النيران الكثيرة ليست لهؤلاء، هؤلاء ليس عندهم هذا العدد. وهذا الحقيقة فيه من إرهاب العدو، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فحينما شاهدوا هذه النيران الكثيرة هذا أرعبهم، لأنهم علموا أنهم لا قبل لهم بمحمد ومن معه. العباس رضي الله عنه أسلم، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان راض عنه وهو باق في مكة في تلك الفترة كلها، أعطاه بغلته فركب على البغلة بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج يلتمس، يقول له لعله يجد بعض الحطابة. تعرفون الحطابة إيش معناه؟ يعني يروح يبحثون عن الحطب يأخذون ثم يجون يبيعونه. فيقول لعله يجد بعض هؤلاء حتى يخبرهم ويطلب منهم من قريش أن يخرجوا ويستأمنوا، يعني يطلبوا من رسول عليه الصلاة والسلام الأمان ويسلموا. ليس معنى أنه يبحث عنهم حتى يستعدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يخشى عليهم. في هذه الأثناء وجد أبا سفيان، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال العباس رضي الله عنه: فوالله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس وإصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك.
يعني هذا أبو سفيان كما عرفنا الذي جاء للرسول وأراد يمدد في العهد والعقد، ورفض الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقبل منه، هو الآن يتجسس يقول، يعني خائف على وجل من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا تلك النيران في الليل، يبحثون في الليل، فلما رأوا تلك النيران الكثيرة كانوا يتراجعان الثلاثة فيما بينهم، فيقول هذا نار شجاعة، يقول ما يمكن نار غيرهم، يقول ما يمكن لأن هذا العدد الكبير ليس لمثل هؤلاء، يعني هم أقل من هذا العدد. هذا كما قلنا فيه إرهاب يعني للعدو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك. أبا سفيان لما كان يتحدث مع زميله والعباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوته فعرفه هم في الليل، فلما عرفه نادى قال أبا حنظلة، وهذه كنيته يعني أبو سفيان كنيته أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبو الفضل، أبو الفضل هو العباس، والخطاب يكون بالكنية دائما لأن الكنية فيها توقير وتقدير للشخص. فسألهم الخبر أخبره قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في حيلة إلا الدخول في الإسلام. فقلت أبا حنظلة نعم اقرأ.
قلت والله لئن ذفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى أتيه بك فأستأمنه لك.
يعني قل له الآن أنت إذا لقيك لا عهد ولا عقد فستقتل، ما الحيلة؟ وهو حريص عليه أن لا يقتل، هو ابن عمه. فقال له اركب معي على البغلة، فركب خلفه فجاء في الطريق، النيران توقد من جميع الجهات، كل قبيلة كل مجموعة، كلما مر على مجموعة وقالوا من هذا فرأوا بغلة الرسول قالوا هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام، تركوه حتى وصل عند عمر. ننظر عمر ماذا صنع، تفضل يا أخي.
فركب خلفي ورجع صاحباه فجئت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا، فإذا رأونا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر رضي الله عنه فقال من هذا وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركضت البغلة فسبقته، واقتحمت عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل عليه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته.
لحظة نتكلم على هذا. يعني الآن العباس حريص على سلامة أبي سفيان، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حريص على قتله، فيقول الآن أمكن الله منه لا عقد ولا عهد فدعني أضرب عنقه. فصارت المحاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباس وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، لأنه قال كلمة وهو أي العباس قال مهلا يا عمر لو كان من بني عدي ما قلت كذلك، يعني لو كان من قومك ما قلت هذا القول. قال عمر رضي الله عنه نسمع كلامه الذي سيقوله، أنه يقول إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأني أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب إسلامك وأنا أحب ذلك. نعم فضل.
قال العباس رضي الله عنه فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال عمر رضي الله عنه مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به.
يعني سمعنا هذه المحاورة، ورسول عليه الصلاة والسلام آخر الأمر أمر العباس أن يذهب به إلى رحله، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أحد أن يمد يده إليه إلا بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يذهبوا إليه لقتله، وإنما هذا يكون بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما رجع
قال رضي الله عنه ففعلت، ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال،
يعني في الصباح جاء به، بعثوا إلى الصباح ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع. نعم.
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيرك لقد أغنى عني شيئا
غيره
لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيء.
نعم، اسمع ما قاله العباس.
فقال له العباس ويحك، أسلم قبل أن تضرب عنقك. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. فقال العباس رضي الله عنه، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
الآن أصبحت قريش في قبضة الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج طريدا هو وأبو بكر اثنين، وخرجوا في الليل وذهبوا إلى الغار وسار ما سار، والآن بعد 8 سنوات رجع ب10,000. فالله عز وجل ناصر دينه، وينبغي للمسلم أن يأخذ من هذه السيرة العبر بأن الباطل مهما كان فالحق هو المنتصر. ولهذا إذا قرأت في القرآن تجد أن الله عز وجل يقول لأنبيائه جميعا ويحثهم على الصبر وأن العاقبة للمتقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام صبر، ومع ذلك استمر في الجهاد ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه الغزوة، غزوة الفتح، هي المحطة الأخيرة في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وإلا بعد ذلك استمر الجهاد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك بعده في أيام الخلفاء الراشدين. كما قلنا هنا على أن عمرو بن سهيل حين المكاتبة وقال هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك، معنى ذلك أنهم ما اقتنعوا بأنه مرسول من الله عز وجل، بل عندهم أنه جاء بهذه الفكرة ليكون رئيسا، ليكون ملكا، لتكون له سلطة، وأنه لم يكن مرسول من الله عز وجل بنص القرآن، هذا كلامهم. الآن أبو سفيان في هذه الحالة لما قاله أما آن لك أن تعلم على أن لا إله إلا الله، يعني هذه الآلهة كلها لا قيمة لها، لأن الله عز وجل أخبر عن قريش كما في سورة صاد، صاد القرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني كلها الآلهة إله واحد. الرسول يقول له أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال والله قد علمت، لأن هذه الآلهة معناها لو كانت تنفع لأغنت عني شيئا، فهي لم تغني عني شيئا. فهو الآن سلم على أن تلك الآلهة لا قيمة لها، ولا تدفع عنه شرا، ولا تجلب له خيرا. بقيت المسألة الثانية وقوله ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله، هنا ماذا قال؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، يعني يصفه بالحلم وبالكرم وبصلة القرابة، أوصلك معناه أصل للرحم، يقول هذه كلها الخصال عندك، لكن هذه المسألة في نفسي منها شيء أنك رسول الله. ماذا قاله العباس؟ العباس قال له خلاص القضية انتهت، إما تشهد لا إله إلا الله والعنقك الآن تضرب في هذه اللحظة، فأسلم. بعدما أسلم العباس رضي الله عنه يعلم أن من عادة أبي سفيان أنه رجل يحب الفخر، لأنه رئيس قومه وهو المقدم، فقالوا لو تعطيه شيئا، يعني لأنه الآن منهزم ومستسلم خلاص، فيعطي حاجة ترفع يعني من معنويته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، من دخل دار أبي سفيان هو آمن. هذه الكلمة في توضيحات في الكتب الأخرى، لما سمعوا من أبي سفيان يقول هذا الكلام قالوا ماذا تغني دارك عنا، يعني دارك من ستأخذ، يعني من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يمكن يدخلها عدد محدود وتمتلئ، والباقي فين يروحون؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الأشياء الأخرى، ومنها من دخل داره، من أغلق بابه على نفسه فهو آمن. فصارت هذه أوسع، بمعنى أن الجماعة الذين لا يريدون أن يقاتلوا وهذا هدفهم أنهم كلهم سيكونون مستسلمين، إما يدخلوا المسجد وإما يدخلوا بيوتهم، والذي ما عنده يدخل بيت أبي سفيان وهكذا. ننظر أيضا لهذه الفقرات. الذي نريده من هذه السيرة وما هذه الأحداث أن المسلم دائما يكون على بينة، ويعلم أن كما قلنا الباطل مهما على فالحق هو المنتصر. إذا كان الرسول خرج وحده طريدا ثم عاد بهذه الفترة، إذا كان الكفار وأعداء المسلمين يتكالبون على المسلمين وهذه القاعدة مستمرة إلى قيام الساعة، يعني الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، وهذه سنة الله عز وجل، يبتلي هؤلاء بهؤلاء حتى يعلم الصادق من الكاذب، والله عز وجل يثيب أولئك ويرفع درجاتهم. ففي هذه الفترات كما نعلم على أن المسلمين مضيق عليهم محاربون، ولا سيما من يغزون في ديارهم. الفلسطينيون ماذا يحدث لهم صباح مساء؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه: وينبغي لنا أن نعلم وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله، لأن الله لا يقول إلا الحق. الله أخبر عن الذين يدعون أنهم على دين موسى وعيسى أنهم يكذبون، لأن دين موسى وعيسى فيه الوفاء بالعهود، وهؤلاء قال الله عز وجل عنهم يعني كلما عاهد فريق منهم نقضه الفريق الآخر في ذاك الزمن. إذن هم لو كانوا على الحق مؤمنين بما جاء في كتاب الله أي في الكتب التي أنزلت عليهم لما كانوا ينقضون العهود. والدليل على ذلك أن هرقل وهو عظيم الروم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من علمائهم، لما ذهب أبا سفيان ومن معه إلى الشام، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه يدعو الكفار أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام، وجاءه الخطاب الذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى أن يدخل في دين الله، وقال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لما جاء هذا الخطاب قال: ابحثوا من تجدوه من أهل من الجزيرة العربية من قريش، فدخل السوق وهم يذهبون للتجارة كما قال الله عز وجل عنهم في رحلة الشتاء والصيف، رحلتهم دائما إلى الشام للتجارة. فلما دخل السوق سألوا فوجدوا أبا سفيان ومن معه، فجاءوا بهم إلى هرقل وجمعهم عنده، وقال لهم هرقل: من أقرب الناس بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا، لأنه ابن عمه ابن الحارث بن عبد المطلب. فقال للترجمان: قربه واجعل جماعته خلفه وقل لهم إني سائل من هذا الرجل، فإذا كذبني فكذبوه، يعني إذا قال كلام كذب فبينوا على أنه كاذب. فسأله 10 أسئلة. الشاهد منها الذي نريده أنه سأل أبا سفيان: هل يقدر، أي هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر إذا عاهد ينقض العهد؟ أبو سفيان يقول: أنا لولا أني خشيت أن يؤثر علي كذب لكذبت لكراهتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب في ذاك الوقت الكذب عندهم كما يقال عيب، إذا كذب الإنسان كذبا يسقط من أعين الناس، فيقول: لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله 10 أسئلة وهي في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، فكلها يجيبه عليها، ومنها سألها هل يقدر قال لا، ولكننا في مدة معه ما ندري ما هو صانع فيها. يقول: ما وجدت أن أدخل مسألة أريدها إلا في هذه الكلمة. لماذا قال هذا القول؟ لأن العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الحديبية في غزوة الحديبية، فبينهم صلح وعهد. يقول: نحن الآن في مدة ما ندري، ربما أن ينقض العهد. يقول الزهري في الرواية: والله ما التفت إليها، هو نفسه يقول للعباس: ما التفت إلى هذه الكلمة ولا كانوا سمعها. لكن الشاهد منها قال: وكذلك الأنبياء لا تقدر. هو الآن ادعى أنه نبي وتقول أنه ما يقدر فكذلك الأنبياء لا يقدرون. طيب اليهود لماذا يقدرون؟ وهذا الرجل يعرف على أن الأنبياء هذه قاعدتهم. إذن اليهود ينقضون عهودهم دائما. لو رجعنا لكتاب الله لعلمنا أن ما يسمى بخارطة الطريق بالصلح أنه لا يمكن أن يكون منه شيء على الإطلاق. أنا أقول هذا القول ومن عافاه الله منا سيجد هذا. لماذا؟ لأن اليهود يدعون هذه أرضهم وأنها أعيدت إليهم، فلا يمكن أن يتركوا منها شيئا، وإنما هذه أدوار يعملونها. الله عز وجل أخبرنا عنهم بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا كلام اليهود الذي حكاه الله عز وجل عنهم كما في سورة آل عمران. اليهود يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأمي غير اليهودي، كلهم يدخلون في الأمية سواء كانوا نصارى أو من أي فرقة كانت، لكن في الدرجة الأولى المسلمين. الذي يعلم على أنه إذا اعتدى على الآخرين قتلهم أو أخذ أموالهم، إذا كان يعلم على أنه يظلمهم قد يحدث منه شيء لأنه يخاف الله ويقول ظلمت هؤلاء. لكن هؤلاء يقتلون وينهبون ويعملون ما يعملون ويجعلون ذلك أجر لهم ويقول ما علينا في الأمين سبيل. وهذا الواقع الآن نشاهد وتشاهدون الآن القتل والتدمير الليل ونهار صباحا ومساء في النساء والأطفال والشيوخ والهدم والتدمير، لأنهم يقولون ما علينا سبيل، يعني الله أباح لهم هذا، هذه عقيدتهم. فينبغي أن يعلم المسلم على أن هؤلاء لا يمكن أن يكون منهم صلح على الإطلاق، وإنما هذا كله كذب ودجل على الناس. والله عز وجل أخبرنا عنهم بأنهم يكذبون، وأخبرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا الواقع المشاهد للناس أنه لا فرق بين النصراني واليهودي، كلهم أولياء بعضهم لبعض، فالنصارى يعينون اليهود ويعملون ما يعملون. الله عز وجل يخبرنا في كتابه، فعلينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم نستمر، لكن أقول أن كل ظلام سيعقبه نور، يعني كل ظلم سيعقبه حق، وما على المسلمين إلا الصبر وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. إذا أرادوا الحق وأرادوا النصر من الله عز وجل فلينصروا الله. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم لا علينا حاجة، نحن في حاجة إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه، فعلينا أن نرجع إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عباس أحبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يشعر أبا سفيان أن عملهم السابق كله لا قيمة له، ويريد أنه يرى الجنود الذين جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج هو وأبو بكر فقط، الآن يعود بهؤلاء العدد. فقال أحبسه عند المدخل مدخل الوادي حتى تمر هذه الجيوش ويشاهدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال فخرجت حتى حبسته ومر القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتيبته الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها المهاجرون والأنصار لا يرن منهم إلا الحدق. فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء طاقة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر بأبي سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. ثم نزع اللواء من سعد ودفعه إلى قيس ابنه.
نعم. الآن سعد رضي الله عنه قال هذا القول. كلمة كذب هذه عند العرب معناه أن كلامه ليس بصحيح، ما هو الكذب بمعنى أنه الذي نتصوره نحن. قال له كلامه هذا ما هو صحيح، اليوم في عز لقريش لأن الله عز وجل عزها بالإسلام. ثم أخذ منه الراية، يعني اللواء الذي كان يحمله أخذه منه، لكن لمن أعطاه؟ أعطاه لابنه قيس بن سعد، يعني حتى لا يكون هناك تأثير نفسي عليه، لأنه لو نزع اللواء منه وأعطاه شخص آخر فمعنى هذا فيه نوع من الإهانة له. لكن هو أراد أن يخبره، أن يقنع أولئك بأن اليوم فيه عز لقريش، ثم في نفس اللحظة هذا اللواء لم يأخذه منه مطلقا بل أعطاه لابنه، ولا فرق بين الأب والابن، لا فرق بين هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومضى أبو سفيان رضي الله عنه فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته: هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.
يعني هذا أبو سفيان اللي هو قائد الجيش الآن هو مستسلم، يقول للناس خلاص انتهت القضية، الآن تفرقوا، ولا يمكن أن هناك تكون مقابلة للرسول من معه، لأنه لما رأى هذا الجيش قال: لا طاقة لأحد بهذا الجيش، والجيش كما عرفنا 10,000. الرسول خرج هو وأبو بكر ورجع في 10,000. وكما قلنا أيضا أن صلح الحديبية هو الفتح كما قال الزهري وغيره من العلماء، والحديث في صحيح البخاري قال الصحابي: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وفتح مكة فتح، ولكن نحن نعد الفتح في صلح الحديبية. الدليل يقول على هذا، على أنه لما جاء الرسول ومن معه إلى الحديبية عددهم 1,300 أو 1,400، وبعد 18 شهرا حينما نقضوا العهد، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 2 سنين إلى الكعبة معه 10,000، يعني في الفترة السابقة كلها 1,300 أو 1,400، وفي هذه 2 سنين أسلم هذا العدد الكبير فصار عددهم 10,000. فهذا هو الفتح، ولهذا الله عز وجل أنزل تلك السورة، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مع أنه رجع ولم يدخل مكة حتى العام القادم، ولكن سماه الله عز وجل فتحا وهو فتح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل مكة من أعلاها، وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه فدخلها من أسفلها، وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوه حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموه.
يعني أناموه قتلوه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا الأمر، بمعنى من استسلم هذا هو المطلوب، ومن عارض يقتل، ولا قبل لهم بقتالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجمع سفهاء قريش مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو
الذي صالح الرسول عليه الصلاة والسلام، ما زال على حالته. نعم.
بالخندمة ليقاتلوا. وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت له امرأته: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال:
يعني هو يصلح سلاحه، هو تقول له: ماذا تصنع بهذا؟ قال: لمحمد وأصحابه. فتقول: هذا ما يغني عنك شيء. قال: إن شاء الله أخدمك واحد منهم، يعني سيهزمهم ويجيب أسير منهم يكون خادم لها، لكن انظر ماذا صار. تفضل.
ثم قال: إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد رضي الله عنه ناوشوهم شيئا من قتال، فأصيب من المشركين 12، ثم انهزموا. فدخل حماس على امرأته فقال: أغلقي علي بابي. فقالت: وأينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة، إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة،
يقطعن
كل ساعد وجمجمة ضربا، فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة.
يقول كلامك هذا أنت لو حضرتي وشتي ما تلومني على ما صلات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير رضي الله عنه على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على الحسر فأخذوا بطن الوادي. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتيبته وقد وبشت قريش أوباشها.
الأوباش يعني يجمع ناس يريدون أن يقدموهم أمامهم، مثل ما يعمل الآن نسمع الغزاة ماذا يصنعون، يأتون بالمرتزقة وما يأتون بأحد منهم، يقدموهم للألغام تكون فيهم، القتل يكون فيهم، إذا برحت الطريق جاءوا. فقريش الكبار منهم جمعوا هؤلاء الأوباش ويقدمهم أمامهم حتى إذا صار شيء يصير فيهم حتى هم يأتوا للشيء الجميل بعد ذلك. نعم.
وقالوا
نجد الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم. نعم.
وقالوا: نقدم هؤلاء فإذا كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناهم الذي سألنا. فقال رسول سألنا،
يعني الذي سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام نعطيه، لكن إن كان شيء واستفدنا وقاتلوا وحدث هديمة خلص نكون معهم، وإذا كان العكس. نعم. تفضل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف بي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري.
اهتف لي بالأنصار يعني نادي الأنصار. نعم.
فهتفت بهم فجاء فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها.
نعلم على أن الكعبة أول بيت بني للعبادة، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. البيت وضع لهذا، أول بيت وضعه الله عز وجل للعبادة. فالمشركون ماذا صنعوا؟ غيروا وبدلوا، وكانت لهم الأصنام الكثيرة. إذا كان على الكعبة 360 صنما، ما بالك بالأصنام الخاصة في بيوتهم. الله عز وجل نصر رسوله ونصر الحق، ولهذا قال عم خديجة حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي، أول ما جاءه الوحي وجاءت به إلى عمها وسأله: ماذا رأيت؟ فأخبره بالملك الذي جاءه، الذي جاء وغطه غطة وقال له اقرأ إلى آخر ما سبق ذكره. فلما ذكر له ذلك قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة ثم عاد إليها بهذه الصورة التي سمعنا. نكمل واصل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: وكان طوافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف.
يعني الذي يسعى بين الصفا والمروة الذي يأتي محرم إما للحج أو العمرة، أما الذي ليس له نية بالعمرة ولا بالحج يطوف بالبيت فقط مثل ما يعمل الناس الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل وعلى رأسه المغفر، لم يكن يعني محرما، جاء للقتال للجهاد، فدخل بهذه الصورة فطاف بالبيت على راحلته، وكان يصنع ذلك بتلك الأصنام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط. وأمر بالصور فمحيت، ثم أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع وقف وصلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم.
يكفي، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله.